وما التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأحد من خلقه في مطلب يطلبه العبد من ربه. هنا يا أخوان الفصل هذا معقود في حكم التوسل, في حكم التوسل بالغير, في حكم التوسل بالغير. وقد زل الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في هذا الفصل وذكر قولا عجيبا رد عليه أهل العلم فيه. وقبل الشروع أخوان في كلام المؤلف أذكر معنى التوسل حتى يعلم وجه الخطأ, حتى تعلم حقيقة التوسل. التوسل له معنى لغوي, التوسل له معنى لغوي, وقد جاء في اللغة على عدة معان, جاء في اللغة على عدة معان. طبعا توسل الوسيلة بمعنى واحد, توسل الوسيلة بمعنى واحد. المعنى الأول أن يأتي بمعنى الحاجة والقربة, أن يأتي بمعنى الحاجة والقربة. ومنه قول عنترة بن شداد يخاطب عبده: إن الرجال لهم إليك وسيلة, إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يأخذوك فتخضبي, فماذا؟ أن يأخذوك تكحلي وتخضبي. إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يأخذوك تكحلي وتخضبي. الشاهد ماذا؟ لهم إليك وسيلة, قيل معناها القربة, وقال ابن عباس معناها الحاجة. وكل المعنيين صحيح, وكل المعنيين صحيح في البيت. قد يكون مراد الوسيلة الحاجة, وقد يكون مراده ماذا؟ القربة. والمعنى الثاني أو الثالث أن تأتي بمعنى الرغبة في الشيء, أن تأتي بمعنى الرغبة في الشيء. ومنه قول لبيد بن ربيعة العامري رضي الله تعالى عنه, ومنه قول لبيد بن ربيعة العامري رضي الله تعالى عنه: أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم, أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم, بلى كل ذي دين إلى الله واسل, بلى كل ذي دين إلى الله واسل. ما معنى واسل؟ راغب. معنى واسل ماذا؟ راغب. واضح يا أخوان؟ والمعنى الرابع أنها تأتي من لا, الأول معنيان, الأول معنيان يا أخوان. طيب, طيب البيت: أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم, أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم, بلى كل ذي دين إلى الله واسل. ما معنى واسل؟ راغب. المعنى الرابع تأتي بمعنى المنزلة والدرجة الرفيعة, تأتي بمعنى المنزلة والدرجة الرفيعة عند الملك. منه ما رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا لي الوسيلة, إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا لي الوسيلة, فإنها منزلة ماذا عند الله في الجنة لا تكون إلا لعبد من العباد الله, وأرجو أن أكون أنا. الشاهد أخوان ماذا؟ فإنها منزلة, ثم سلوا لي الوسيلة فإنها ماذا؟ منزلة في الجنة. طيب, المعنى الأخير معناه التوصل إلى الشيء, المعنى الأخير معناه التوصل إلى الشيء. هذا يا أخوان معنى الوسيلة في اللغة, هذه معنى الوسيلة في اللغة. ومن خلال هذا التعريف فيكون معناها شرعا, من خلال هذه المعاني اللغوية فيكون معناها شرعا قربة موصلة لأمر مرغوب فيه. معناها شرعا كما قال علام المين رحمه الله: قربة موصلة لأمر مرغوب فيه, قربة موصلة لأمر مرغوب فيه. هذا يا أخوان التعريف الشرعي أخذ من ماذا؟ من المعاني اللغوية. هذا التعريف الشرعي أخذ من المعاني اللغوية. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تعريفها عندما تكلم على قوله تعالى: يا أيها الناس, يا أيها الذين آمنوا, اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة, قال: والتوسل هنا هو التقرب إلى الله عز وجل بالإخلاص وباتباع ما جاء به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أخوان يعني باتفاق السلف أن الوسيلة هنا في هذه الآية معناها التقرب إلى الله عز وجل بالإخلاص والتوحيد على وفق سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعرف شيخ الإسلام يا أخوان قال رحمه الله, أنا نغته بالمعنى طبعا ما تكلمت الآن بالنص, قال: التقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة على وفق ما شرعه الله, التقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة على وفق ما شرعه الله تعالى. هذا في التوصل الوسيلة تجدونه في صفحة 48. طيب إذا علمنا يا أخوان أن التوصل ومعنى هذا في اللغة والشرع، فهنا يعني تنبيه مهم نبه عليه الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، أن التوسل في الكتاب والسنة وعلى لسان السلف رحمه الله غير التوسل الذي أطلقه المتأخرون، غير التوسل الذي أطلقه المتأخرون. فالتوسل في الكتاب والسنة ولسان السلف له إطلاقان، التوسل في الكتاب والسنة ولسان السلف رحمه الله له إطلاقان لا ثالث لهما، لا ثالث لهما. الأول أن يكون بمعنى التقرب إلى الله عز وجل بالتوحيد والإيمان على وفق سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الإطلاق الأول كما في الآية التي مرت: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. قال الشنقيطي وعامة السلف والعلماء أن التوسل هنا معناه التقرب إلى الله عز وجل بالإيمان والتوحيد على وفق سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، والمعنى الثاني عندهم هو طلب الدعاء والشفاعة، المعنى الثاني هو طلب الدعاء والشفاعة من الحي الحاضر، هو طلب الدعاء والشفاعة من الحي الحاضر، كما في البخاري عن عمر أنه قال رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنا نتوسل إليك الآن بعم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال يا عباس قم فادعو، ثم قال يا عباس قم ماذا فادعو. فما هو التوسل هنا الذي أطلقه عمر رضي الله عنه؟ الدعاء. فقام العباس رضي الله عنه فدعا وأمطروا. هذا يا أخوان وذاك هما معنى التوسل في الكتاب والسنة ولسان السلف. أما عند المتأخرين فيطلق ويراد به أمران، يطلق ويراد به أحد أمرين. الأول أن يكون توسلا بدعيا، أن يكون توسلا بدعيا، وهو سؤال الله عز وجل بذوات الأشخاص، كأن يقول القائل: اللهم أني أسألك بذات نبيك أو بذات عبدك الصالح أو بكذا وكذا من الذوات. وهذا نقل غير واحد من أهل العلم الاتفاق على أنه بدعة، كأمثال ابن القيم رحمه الله، وقد قال السهسواني: لم يقل أحد من العلماء أن هذا شرك، لم يقل أحد من العلماء أن هذا شرك. وقال وشيخ الإسلام وابن القيم هم أكثر الناس تحذيرا من هذا التوسل وأكثر الناس تقريرا لحكم هذا التوسل، ولم يقل منهم أنه شرك، ولم يقل منهم أحد أنه ماذا أنه شرك. وكذا قال الشيخ سليمان كما في الدرر السنية، والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو مطين وغير واحد من أهل العلم قالوا إن هذا التوسل ليس شرك. وأنا نبهت على هذا لأنكم قد تجدون في بعض المعاصرين يطلق على هذا النوع بأنه ماذا بأنه شرك أصغر. طيب، يطلق على هذا النوع بأنه شرك أصغر. والإطلاق الثاني عند المتأخرين التوسل يطلقونه كما في كالشبهات وغيره، وهو الشرك الأكبر، دعاء الأموات والغائبين، ويسمون هذا الفعل ماذا توسلا، ويسمون هذا الفعل توسلا، وفي الحقيقة هو ماذا هو شرك أكبر، في الحقيقة هو شرك أكبر لا توسل. ولم يعرف يعني لم يعرف في الكتاب ولا في السنة ولا في لسان السلف أن هذا توسل، ولا في اللغة كذلك كما مر معنا من تعاريف اللغوية أن هذا لا يسمى توسلا لا شرعا ولا لغة، لا شرعا ولا لغة. فإذا التوسل له إطلاقان شرعيان صحيحان وهما ما مر، وله إطلاقان خلفيان ماذا يا أخوان بدعيان شركيان. لا، ما في من أهل السنة إلا من زل، ولا ينسب إلى أهل السنة بسبب زلة أحد من أهل السنة. عند متأخرين هنا هذا طبعا من هداه الله عز وجل إلى الحق، وإلا مثال الشوكاني الآن وقع في الخطأ، هذا الشوكاني رحمه الله وقع في هذا. طيب، معلوم يا أخوان هذا الكلام؟ هنا لا هذا ما مر، مرق البحر يلتقيان كيف كيف الواحد والثاني. طيب ها انا ادري لان قد سبق الشرح الان، انت ما عليك الا ان تلف وتنشر لف ونشر مرتب. فهمت؟ يعني ترجع النقاط عن الحروف. الله يوفقك. لا أحد قال من السلف أنه شرك كما قال هذا السهسواني وغير واحد. معلوم يا أخوان القاعدة أن جعل الشيء سببا ليس بسبب لا شرع ولا قدر يعتبر ماذا؟ شركا. وجعل ذوات الأشخاص سبب في إجابة الدعاء على القاعدة التي ذكرته الآن ماذا يعتبر؟ شرك. لكن يا أخوان ما قال أحد من السلف أنه شرك، فنبقى على هذا. طيب نبقى على هذا. وقد صرح يعني السهسواني والشيخ سليمان والشيخ عبد الله وعبد الرحمن وغير واحد، قالوا هذا ليس بشرك، ولم يقل أحد من العلماء أنه ماذا؟ أنه شرك. فنبقى على هذا، نبقى على هذا أحسن. وإلا القاعدة اللي ذكرها أهل العلم هذا الفرع يندرج تحتها، هذا الفرع يندرج تحتها. أخي ما هو؟ تقول اللهم أني أسألك بذات نبيك أو ذات عبدك الصالح أنت فعلت فعل. هذا يعتبر ماذا يا أخوان؟ بدعة. استفسار الصيانة، صيانة الإنسان. لا سواء، سواء قلت اللهم أني أسألك بذات نبيك الآن في هذه الأزمان فيكون هو من الموت هكذا، أو قلت اللهم أني أسألك بذات العالم الفلاني الحي، فكلاهما يعتبر ماذا يا أخوان؟ يعتبر بدعة. لكن يا أخوان هنا نبه بعض أهل العلم أن هذا المعنى الآن الأول اللي هو بدعة أصبح عند كثير متأخرين شرك أكبر، أصبح عند كثير متأخرين شرك ماذا؟ شركا أكبر. لماذا؟ لأنهم ما يسأل الله عز وجل بذات عبده فلان بن فلان إلا وهو يعتقد أن هذا العبد الفلان بن فلان له قوة وتأثير غيبي، له قوة وتأثير غيبي يؤثر على الرب سبحانه وتعالى فيغير إرادة الله عز وجل من الضر إلى النفع أو من النفع إلى ماذا؟ إلى الضر. وهذا يا أخوان الاعتقاد هو عينه اعتقاد من؟ اعتقاد المشركين الأوائل، اعتقاد المشركين الأوائل. كما نبه بعض المعلقين على كتاب الصيانة السهسواني قالوا أما التوسل البدعي الذي ذكرته قبل صار عن كثير متأخرين توسلا شركيا، هو شرك أكبر، لأن ما من أحد منهم يسأل هذا السؤال إلا وهو يعتقد، قال كما عاينا ورأينا وسألنا، ألا يسأل وهو ماذا يعتقد أن لهذا الميت المسؤول بذاته أو هذا الصالح المسؤول بذاته له مشاركة مع الله عز وجل في قلب النفع ودفع ماذا؟ ودفع الضر. فإذا كان يا أخوان هذا عند متأخرين الآن متأخرين ماذا اعتبروا؟ شرك أكبر. وكان عند كثير متقدمين شركا ماذا؟ أو ماذا؟ بدعة. الرجع على حسب الحال، على حسب حال القائل. قال وما التوسل لله سبحانه بأحد من خلقه في مطلب يطلبه العبد من ربه. فقد قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام وهو الملقب يا أخوان بسلطان العلماء، عز الدين بن عبد السلام هو الملقب بسلطان العلماء، وقد كان على المذهب الأشعري، كان على المذهب الأشعري وكان عنده تصوف، حتى قال الإمام الذهبي رحمه الله في العبر قال وكانت عنده شطحات صوفية وكان يرقص في الحلقة حتى تسقط عمامته. ومع هذا كان دينا ورعا صاحب دين وصاحب تمسك وصاحب أمر معروف ونهي عن المنكر، وهذه تعتبر مزلاته رحمه الله تعالى. واضح أخوان؟ ولا من يفخر به كثيرا. من اللي يفخرون يا اخوان بالعز بن عبد السلام؟ الاخوان والخوارج يفخرون به كثيرا، بل افردوا تاليف في تراجم سلطان العلماء وامام العلماء وهكذا، لان في قصه اخوان ذكروها انه خرج على بعض الامراء وجعلهم عبيد ثم اعتقهم وهكذا، وهم يفخرون به ويجعلونه منهم، يجعلونه ماذا؟ منهم. وهو بعيد عن هذا. قال رحمه الله تعالى إنه لا يجوز التوسل إلى الله تعالى إلا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن صح الحديث فيه. وهذا القول قد سبق فيه العز بن عبد السلام ابن رشد، ابن رشد قال عين ما قال العز بن عبد السلام، فقال لا يجوز التوسل بماذا إلى الله عز وجل إلا بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم إن صح الحديث فيه، إن صح الحديث فيه. وسيأتي ما هو الحديث الذي قصده. من هنا نعلم أخوان بطلان قول كثير من الصوفية والمتأخرين وحملتهم الشنيعة على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه أول من قال بتحريم التوسل بالذوات، أنه أول من قال بتحريم التوسل بالذوات. فالعز توفي قبل شيخ الإسلام بقرابة 80 عام، وابن رشد كذلك من أعيان القرن السادس، من أعيان من أوائل الأعيان القرن السادس، فهو قبل العز. ومن هنا نعلم بطلان هذه المقولة وافتراء الصوفية وغيرهم على شيخ الإسلام رحمه الله بأنه أول من حرم التوسل بالذوات إلى الله عز وجل، فهو مسبوق بالعز، والعز مسبوق بابن رشد، بل ابن رشد مسبوق بالإمام أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن حسن الشيباني، فكل هؤلاء منعوا وكرهوا التوسل بالذوات. والكراهة عند الحنفية المتقدمين ماذا يقصد بها؟ التحريم كما قال ابن عابدين في الحاشية. قال: ولعله يشير إلى الحديث الذي أخرجه النسائي في سننه والترمذي وصححه ابن ماجة وغيرهم، أن أعمى أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت في بصري فادعوا الله لي. فقاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: توضأ وصلي ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد، يا محمد إني أتشفع بك في رد بصري، اللهم شفع النبي في. طيب، الحديث صحيح يا أخوان، صححه الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ مقبل في صحيح المسند من حديث عثمان بن حنيف، صحيح المسند رقمه 903. الشيخ الألباني الذي عنده الطبعة هذه موجود العزو تحت في صحيح الجامع، الشيخ الألباني في صحيح الجامع كذلك في التوسل الوسيلة. قال: فإن كان لك حاجة فمثل ذلك. هذه الرواية أخوان أنا ما انتبهت لها، هي الذي يذكرنا أنها ضعيفة هذه الرواية. فإن كان لك حاجة فمثل ذلك فرد الله بصره. إن شاء الله غدا أو غدا جمعة هكذا إن شاء الله يوم السبت آتي لكم إن شاء الله بالجواب. الرواية هذه الثانية: وقال فإن كان لك حاجة فمثل ذلك، إن شاء الله ينظر يا أخوان، الذي صححه الشيخ الألباني والشيخ مقبل غير هذه الرواية، غير هذه الرواية، سيأتي إن شاء الله الكلام عليها. قال: وللناس في معنى هذا قولان. هذا أخوان اللي ذكره الآن الشيخ الشوكاني رحمه الله هو عينه ما ذكره الشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الأول 103 إلى آخر، هو عين ما ذكره الشيخ الإسلام بالحروف. طيب، قال: وللناس في معنى هذا قولان، أحدهما أن التوسل أي المذكور في الحديث. طيب الآن يا أخوان، هذا الكلام وهذا التأويل لمعنى ماذا؟ لمعنى الحديث الذي ذكره، وهو حديث عثمان. طيب، هو حديث عثمان، فبعض أهل العلم قالوا هذا التوسل الذي توسل الأعمى به هو عينه التوسل الذي فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وما هو التوسل الذي فعله عمر؟ الدعاء. التوسل الذي فعله عمر هو الدعاء. قال أحدهما أن التوسل هو الذي ذكره عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال: كنا إذا أكدبنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك. هذا في البخاري. قال: وهو صحيح، وهو في صحيح البخاري وغيره، فقد ذكر عمر رضي الله عنه أنهم كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم في حياته في الاستسقاء. وما هو إخوان الذي كان يفعله الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم؟ هو سؤال الدعاء كما في حديث أنس في الصحيحين: ذلكم الأعرابي الذي جاء والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يخطب فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي، وإلى آخر الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. طيب، قال: ثم توسل بعمه العباس بعد موته، وتوسلهم هو استسقاؤهم بحيث يدعو ويدعون معه، أي يدعو المستسقى به، والذي طلب منه الاستسقاء ماذا؟ يؤمنون على دعائه، فيكون هو وسيلتهم إلى الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في مثل هذا شافعا وداعيا لهم. وهذا جائز أخوان، وهذا ما اتفق عليه الصحابة رضوان الله عليهم كما في توسل عمر بالعباس، واضح هذا جائز باتفاق من الصحابة رضوان الله عليهم. هذا التأويل الأول للحديث، هذا التأويل الأول للحديث، وهو الصواب، وهو الصواب، لا كما قال العز بن عبد السلام، ولا كما قال ابن رشد، ولا كما قال المتأخرون من الصوفية وغيرهم، أن توسل الأعمى رضي الله عنه في النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان توسلا بذاته، كان توسلا بذاته. إنما دل الحديث على أن توسل الأعمى بماذا؟ بدعائه، كما في الحديث نفسه. ننظر يا أخوان، قال: يا رسول الله، إني أصبت في بصري فادعوا الله لي. يا رسول الله، إني أصبت في بصري فادعوا ماذا؟ فادعوا الله لي. ثم أمره النبي صلى الله عليه وعليه وسلم أن يتوضأ ويصلي، وقام النبي صلى الله عليه وسلم فدعا وهو يدعو الله على أن الله يقبل من؟ يقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه، واضح؟ اللهم شفعه فيا، يقبل دعاءه ماذا فيا. فيا رسول الله جعلتك ماذا وسيلتي إلى الله عز وجل، ثم اتجه إلى الله وسأله أن يقبل دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل الأعمى. إذا الذي فعله الأعمى رضي الله عنه هو طلب الدعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أنه سأل بذاته. لو كان هذا هو الذي فعله الأعمى لكان ما تعب نفسه وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مكث في داره وقال اللهم أني أسألك بذات نبيك صلى الله عليه وسلم. لكن لما كان هذا غير مراد في الحديث دل على أن الذي فعله الأعمى رحمه الله أو رضي الله عنه هو طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جائز باتفاق الصحابة. قال القول الثاني أن التوسل به صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون في حياته وبعد موته وفي حضرته ومغيبه، وهذا كما قال شيخ الإسلام هو الأمر الواجب على جميع الناس أن يتوسلوا بالإيمان به صلوات الله وسلامه عليه، سواء كان في حياته أو بعد موته أو في حضوره أو في مغيبه. والتوسل المراد به هنا التوسل ماذا؟ بالإيمان به لا بذاته. المراد التوسل هنا الإيمان ماذا؟ التوسل بالإيمان به صلوات الله وسلامه عليه وبطاعته، وهذه أعمال صالحة، وهذا يدخل في ضمن أعمال ماذا؟ الصالحة، كما في أواخر سورة آل عمران، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان فآمنا إلى آخر الآيات، أنا آمن بربكم فآمنا إلى آخر ماذا؟ الآيات. هذا من باب التوسل بالأعمال الصالحة. فالتوسل به صلى الله عليه وسلم أي بالإيمان به وبطاعته يكون في حياته وبعد موته وفي حضرته وفي ماذا وفي مغيبته أو مغيبه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا جائز. أما إن أراد بالتوسل به في حياته وبعد موته وفي حضرته وفي مغيبه أي توسل بذاته، فما حكم هذا أخوان؟ هذا في تفصيل. إن كان في حياته السؤال يعني طلب الدعاء منه فهو ماذا؟ فهو جائز. وإن كان المراد به أخوان سؤال بذاته سواء في حضرته أو مغيبه أو في حياته أو موته فما حكمه؟ أنه بدعة يا أخوان. طيب أنه بدعة، لكن هذا السطر ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى وشرحه في الجزء الأول 143 أن المراد بالتوسل به يكون في حياته بعد موته في حضرته ومغيبته. ما المراد؟ الإيمان به وطاعته، وهذا جائز. قال ولا يخفاك أنه قد ثبت التوسل به صلى الله عليه وعلى وسلم في حياته، كما في حديث أنس إخوان في الصحيحين وكما في حديث الأعمى، وثبت التوسل بغيره بعد موته بإجماع الصحابة إجماعا سكوتيا، كما في توسل عمر بمن؟ بالعباس، كما في توسل عمر بالعباس لعدم إنكار أحد منهم على عمر رضي الله عنه في التوسل بالعباس رضي الله عنه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مذهبه في هذا. الآن المؤلف رحمه الله أراد أن يجعل نفسه حكما في من أجاز التوسل بالذوات وفي من منعه، في من أجاز التوسل بالذوات وفي من منعه، فذكر أن ممن لم يجز التوسل بالذوات العز بن عبد السلام، وهذا كلام أخوان شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله سيذكر إن شاء الله غيره هنا. وأراد الآن أن يفصل بين الفريقين، هل التوسل بالذوات جائز أم غير جائز، وسيذكر ما هي حقيقة التوسل بالذوات. قال وعندي أنه لا وجه لتخصيص جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما زعمه الشيخ عز الدين بن عبد السلام لأمرين. وهل يا أخوان هنا العز بن عبد السلام قطع بأن هذا الأمر جائز أم قال إن صح الحديث؟ قال إن صح الحديث، يعني إن لم يصح الحديث أي نعم، ثم خصه بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشوكاني رحمه الله تعالى ما ارتضى مذهب العز بن عبد السلام رحمه الله في تخصيص جواز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أن قول العز ماذا يا أخوان؟ خطأ. مع أن قول العز رحمه الله خطأ، لأنه لا يدل الحديث على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما مر. هل حديث الأعمى فيه جواز التوسل بالذات؟ ليس فيه جواز التوسل بالذات. ومع هذا الإمام الشوكاني رحمه الله لم يرتضي بخطأ العز بن عبد السلام، بل زاده يعني توسعا وجعل عموم جواز التوسل بذوات العلماء والصالحين وغيرهم، واستدل بأمرين كما سيأتي الآن. قال الأمرين الأول ما عرفناك به من إجماع الصحابة رضي الله عنهم، وهذا الصحابة أخوان أجمعوا على جواز التوسل بالذوات، ما أجمعوا حتى ينقل إجماعهم ويستدل به على جواز التوسل بالذوات عموما سواء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا قول السوكاني. الآن كلام الشيخ السلام انتهى يا أخوان من قوله عندي، هذا الكلام السوكاني هذا طيب. والثاني أن التوسل إلى الله بأهل الفضل والعلم هو في التحقيق توسل بأعمالهم الصالحة ومزاياهم الفاضلة، إذ لا يكون الفاضل فاضلا إلا بأعماله. هذا يا أخوان الذي علل به الإمام الشوكاني على جواز التوسل بذوات الصالحين، قال لأن حقيقة جواز التوسل بهم هي توسل بماذا؟ بأعمالهم، وهذا توسل بأجنبي. ما العلاقة وما الرابطة بين عمل الرجل الصالح وبين المتوسل به؟ هل ثم علاقة ورابطة؟ أبدا ما ثم علاقة ولا رابطة بين التوسل بذوات الصالحين قصدي بأعمال الصالحين وبين المتوصل به. هذا عمله هو نفسه، لم يهبه لك ولم يجعله ماذا يعني هبة لك، بل هو هذا عمل يختص به ومزاياه وفضله مقصور عليه لا عليك، مزاياه وفضله مقصور عليه لا عليك. وفي هذا أخواني يقول السهسواني وغيره، أنا أقول لكم كلام العلماء هنا ما استطعت أحضر الدرس أجل الشغل. طيب أقرأ لكم كلام العلماء هنا حتى. طيب قال السهسواني رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى رادا على الشوكاني في كتابه الصيانة صفحة 208-9، قال في رد على الشوكاني من ثلاثة وجوه. الأول أن لا نسلم أن الفاضل إذا كان فضله بالأعمال كان التوسل به توسلا بالأعمال الصالحة. يعني الإمام السهسواني رحمه الله يقول لا نسلم لك أن إذا كان رجل فاضلا بأعماله وتوصل به آخر أن توصل هذا الآخر بذاك الرجل الفاضل هو في الحقيقة توصل بأعماله، لا نسلم. قد نقول أنه توصل بذاته، قد نقول أنه توصل بذاته، وهذا ما يدل عليه اللفظ ظاهرا. عندما يقول الرجل اللهم إني أتوسل إليك بفلان، حقيقة اللفظ هذا الظاهر تدل على ماذا؟ على أنه توصل بذاته، والأمر لا ينقل من الحقيقة إلى غيرها إلا بماذا؟ إلا بقرينة ودليل، وهذا لا دليل فيه. فجعل التوسل بالذوات بالتوسل الحقيقة في حقيقة التوسل بالأعمال هو صرف اللفظ ماذا؟ عن ظاهره، ولا يصرف اللفظ عن ظاهره إلا بماذا؟ إلا بقرينة. هذا أمر. أمر الثاني أنه لم يثبت هذا الفعل عن أحد من الصحابة رضو الله عليهم. الوجه الثاني أن هذا الفعل لم يثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم، لو كان هذا الفعل جائزا لعدل عمر رضي الله عنه عن العباس، ولتوسله الصحابة رضوان الله عليهم بأعمال النبي الذي هو خير الناس وأعظم الناس فضلا وأعظم الناس أعمالا وأعظم الناس جاها عند الله عز وجل. لكن لما عدل عمر رضي الله عنه والصحابة رضوان الله عليهم عن هذا الفعل وتوسلوا بدعاء العباس، دل على أن هذا الفعل عندهم ماذا؟ غير معروف وغير مقبول وغير مشروع، واضح. فهذا بإجماع الصحابة مردود، وهذا الفعل ذكره الشوكاني رحمه الله بإجماع الصحابة مردود، لأنه لو كان جائزا لما عدل عمر رضي الله عنه عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا التوسل بمن؟ بأبي بكر، اللذان هما خير الناس أعمالا في هذه الأمة. والأمر الثالث أخوان أن قول الإنسان اللهم أني أتوسل إليك بفلان لفظ مشكل ولفظ ماذا؟ مريب، يجعل الإنسان في ماذا؟ في حيرة، هل هذا الأمر جائزا أم هذا الأمر غير جائز؟ لأن هل في فرق أخوان بين قول اللهم أني أتوسل إليك بفلان والقصد به أعمال فلان، واللفظ الثاني اللهم أني أتوسل إليك بفلان ويقصد به ذات فلان، هل ثم فرق بين اللفظين؟ ليس ثم فرق بين اللفظين، والعدول عن الألفاظ المجملة أمر واجب، العدول عن الألفاظ المجملة المحتملة للحق والباطل أمر واجب، كما أمر الله عز وجل فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، مع أن راعنا الذي قاله الصحابة غير رفض راعنا الذي قاله ماذا؟ اليهود. لكن لما كان اللفظ مشتبه وملتمس نهى الله عز وجل عن التشبه بهؤلاء اليهود، وصرف وبعد الإنسان عن هذه الألفاظ أمر ماذا؟ أمر واجب. هذا أخوان ما ذكره السهسواني رحمه الله، وانظروا ما قاله العلامة الميلي، واعذرونا إن شاء الله أنا ما استطعت أخوان أحضر الدرس اليوم، إن شاء الله ننظر أخوان ما قاله الميلي رحمه الله. طيب قال رحمه الله تعالى في كتابه الجميل الذي هو ما أخوان الشرك ومظاهره، بعد أن ذكر تأويل الشوكاني، قال وهذا التأويل لا يزيد العامة إلا زيادة تضليل، قال وإلا لا يخطر على بالها من هذا المعنى كثير ولا قليل، واستناده إلى حديث الصخرة سيأتي عجيب لا يستصيغه عقل عالم ولا ذوق أديب. قال فإن أصحابها إنما توسل كل واحد منهم بطاعته وإخلاصه ولم يتوسل الثاني مثلا بطاعة الأول. واضح يا أخوان؟ هم ثلاثة هكذا، لما توسل أحدهما وفرج الله عز وجل عليهم قليلا من الصخرة وقد رأى الثاني والثالث حقيقة هذا الفعل. طيب لو كان توصل بالأعمال يعني الذي استدل به الشوكاني جائزا مستصيغا لعدلوا عن توصل بأعمالهم وتوصلوا بأعمال ماذا؟ الأول، ولا توصل الثالث بأعمال ماذا؟ الثاني. لكن كل واحد منهم توصل إنما ماذا؟ بعمله. فإذا حديث الصخرة الذي استدل به الشوكاني عليه أم لا؟ عليه. حديث الصخرة الذي استدل به الشوكاني رحمه الله عليه لا له. قال بخلاص ولم يتوسل الثاني مثلا بطاعة الأول مع أنه قد عاين كرامته بانفراج الصخرة لدعائه، ثم إن عمل غيرك ملك له لم يهبه لك، فكيف تتقرب به إلى الله ويتناسب مع رغبتك في إجابة دعوتك؟ إن توصلك بعمل غيرك غير مقبول في الطبع ولا منقول في الشرع. وإذا كان إيمان شخص لا يكون وسيلة لنجاة آخر في الآخرة فعبادته لا تصلح وسيلة لدعائك في الدنيا، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. وانظروا يا أخوان في كتابه الشرك ومظاهره في 211. طيب خلاص هذا يا أخوان أن الشوكاني رحمه الله أخطأ في هذا الفعل، حيث جعل حقيقة التوسل بالذوات إنما هي حقيقة ماذا؟ التوسل بالأعمال، فكان هذا أمرا أجنبيا. لأن يا أخوان التوسل لابد أن يكون فيه علاقة بين المتوسل به والمتوسل الذي يتوسل. أخوان لابد أن تكون هناك علاقة بين أن يتوسل بين توسله ماذا وبه، بين توسله بالشيء وماذا وتوسل وبه. أما إذا توسل بشيء آخر فيكون ماذا؟ توسل هنا أجنبي، يكون التوسل أجنبي. قال رحمه الله تعالى فإذا قال اللهم أني أتوسل إليك بالعالم الفلاني، فهو باعتبار ما قام به من العلم. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حكى عن الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة أن كل واحد منهم توسل إلى الله بأعظم عمل عمله فارتفعت الصخرة. فلو كان التوسل بالأعمال فضل غير جائز أو كان شركا كما يزعم المتشددون في هذا الباب كابن عبد السلام ومن قال بقوله من أتباعه لم تحصل إجابة من الله لهم. هل هذا يا أخوان صحيح الكلام؟ هذا باطل خطأ، لأن كل واحد من هؤلاء الثلاثة إنما توسل بماذا؟ بعمله. ولو توسل كل واحد منهم بعمل غيره لتوسل الأول الثاني بماذا؟ بعمل أول، ولتوسل الثالث بعمل ماذا؟ الثاني والأول، مع أنه قد شاهد ما فرج الله عز وجل به عليهم من دعاء الأول ودعاء ماذا؟ ودعاء الثاني. لكن لما عدل عن توسل بعمل الأول والثاني وتوسل بعمله دل على أن هذا الفعل ماذا؟ غير جائز. وكما قال علامة الميلي هذا من الغريب والعجيب أن يستدل الإمام الشوكاني رحمه الله بهذا الحديث على جواز توسل بأعمال الغير، على جواز توسل بأعمال الغير.
يسمع الفارق
هنا توسل هذا يا أخوان بعمل ماذا؟ أجنبي هكذا. انظروا يا أخوان الذي يريد يقرأ هذا ويتوسع فيه، انظروا هذه مفاهيمنا للشيخ صالح، صالح على الشيخ، هذه مفاهيمنا. انظروا صفحة 18. قال ولا سكت النبي صلى الله ولا سكت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن إنكار ما فعلوه بعد حكايته عنهم. هذا أخوان إذا كان جائزا، لكن إذا كان ماذا هذا الفعل هو ما قاله الإمام الشوكاني، لكن سكت صلى الله عليه وعلى وسلم لأن كل واحد منهم إنما توسل بماذا؟ بعمله، فكان هذا جائزا وهذا توسل شرعي دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة ودل عليه ماذا؟ إجماع الصحابة. قالوا بهذا تعلم أن ما يريده المانعون من التوسل إلى الله بالأنبياء والصلحاء من نحو قوله تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذه الآيات التي ذكرها الشوكاني رحمه الله ما استدل بها أحد من أهل العلم على منع التوسل بذوات الأشخاص، ما استدلوا بها على منع التوسل بذوات الأشخاص، لأن كل هذه الآيات إنما هي في سياق ماذا؟ الشرك الأكبر، كلها في سياق الشرك الأكبر. وهم إنما قالوا لا يجوز التوسل بالذوات لأمور. الأمر الأول أن كل من زعم أن التوسل بالذوات يعني جائز يطالب بأمور. الأمر الأول الدليل على أن هذا الفعل جائز، الدليل على أن هذا الفعل الذي ذكره ماذا؟ جائزا. الأمر الثاني الدليل على أن هذا السبب مؤثر، الدليل على أن هذا السبب مؤثر يعني قدرا ولا يكتفى به، بل لا بد أن يكون هذا السبب المؤثر قدرا يكون ماذا؟ شرعيا غير مخالف الشرع، لأن ليس كل سبب قدري جاز استخدامه في الشرع. هذه قاعدة مهمة ذكرها الشيخ الإسلام، ليس كل سبب قدري يا أخوان جاز استخدامه شرعا، لا يكون جائزا حتى يكون ماذا؟ حتى يكون جائزا في الشرع، لا يكون جائزا حتى يكون جائزا في الشرع. مثال يا أخوان، قتل المسافر صاحب المال أوليس سبب لتحصيل ماله؟ رجل مسافر عنده مال، جاء آخر وقال قتله يعتبر سبب لتحصيل المال الذي معه فقتله، هل هذا الأمر جائزا؟ ما يقول شرعا، مع أن قتله يعتبر سبب ماذا؟ قدري في تحصيل المال. هكذا قتله يعتبر سبب قدري في تحصيل المال، إذا ليس كل سبب قدري يكون جائزا، لا يكون كذلك حتى ماذا؟ حتى يكون موافقا للشرع، حتى يكون موافقا للشرع. بعض أصحاب التمام يعلقونها وماذا؟ ويقدر الله أن يذهب عنهم ماذا؟ المرض. هل هذا يا أخوان يدل على جواز تعليق التمائم؟ ما يدل، لأن هذا منهي عنه في الشرع. فإذا ليس كل سبب قدري يجوز استخدامه في الشرع، فلا يجوز استخدامه شرعا حتى ماذا؟ يشهد له الشرع، حتى يشهد له الشرع. والعلماء رحمه الله ما استدلوا بهذه الآيات كما سبق، بل قالوا هذا أمر محدث لم يفعله أحد من الصحابة رضو الله عليهم، ولم يدل عليه دليل، وكل من قال أنه جائز يطالب بهذه الأمور. أولا الدليل على أنه سبب شرعي، والثاني الدليل على أنه مؤثر، والثالث ماذا يا أخوان الذي مر؟ أنه يجوز استخدامه شرعا. طيب، قال ونحو قوله تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيب لهم بشيء. سيأتي يا أخوان إن شاء الله الكلام على هذه الآيات كلها في كشف الشبهات. قال ليس بوارد، بل هو من الاستدلال على محل النزاع بما هو أجنبي عنه. والحقيقة أن الإمام الشوكاني رحمه الله هو استدل بأمر أجنبي عن محل النزاع، فاستدل بحديث ماذا؟ الثلاثة، وهو أجنبي عن المسألة التي ذكرها، فحديث الثلاثة هو دليل عليه لا دليل له. قال فإن قوله ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى مصرح بأنهم عبدوهم لذلك، والمتوسل بالعالم مثلا لم يعبده، بل علم أن له مزية عند الله بحمله العلم فتوسل به لذلك. وهذا من التوسل بأمر ماذا يا أخوان؟ أجنبي عن المتوسل، عن المتوسل. كان يقول يا ماذا؟ أين وقف أخوان؟ وكذلك قوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، فإنه نهى عن أن يدعى مع الله غيره، كان يقول يا الله ويا فلان. وفي الحقيقة أخوان أن لفظ الدعاء في الآية عام، لفظ الدعاء في الآية ليس مقصورا على ماذا؟ على دعاء المسألة. والمتوسل بالعالم مثلا لم يدعو إلا الله، وإنما وقع منه التوسل إليه بعمل صالح عمله بعض عباده، كما توسل الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة بصالح أعمالهم، وكذلك قوله والذين يدعون من دونه، فإن هؤلاء دعوا من لا يستجيب لهم ولم يدعوا ربهم الذي يستجيب لهم. والمتوسل بالعالم مثلا لم يدعو إلا الله ولم يدعو غيره دونه ولا دعا غيره معه. كل هذه أخوان الآيات مستدل بها العلم على منع التوسل بالذوات، كل هذه في الشرك الأكبر، وإنما منعوا لهذه الأمور التي مرت أنه لم يأتي دليل من الكتاب ولا السنة على جوازه، وأنه يطالب بالدليل على أنه أمر يعني قدري، سبب قدري، والأمر الثالث يطالب بأنه سبب ماذا؟ شرعي، والأمر الرابع أنه وسيلة للشرك، الأمر الرابع أنه وسيلة إلى حدوث الشرك كما حصل عند المتأخرين، كما حصل عند المتأخرين. لا ما له علاقة، أصلا هذا ما له حقيقة أن يتوسل الآخر بعمل غير ويكون عمل غير له علاقة بذا المتوسل، ما في علاقة هنا، كل إنسان عمله له، كل إنسان عمله له لا ينتفع بها غيره. إيش تقول مثلا؟ أنت توصلت بدراستك أنت؟ لا ما لا علاقة بك، أنا عملي هذا لي الذي يقرأه ولا. وأنت عمله لك، الذي لنا علاقة الحضور فقط الذي يجمعنا، ولا كل واحد له علاقة. الآن كلنا نحضر يا أخوان وأعمالنا مختلفة، يعني أجر هذا ما هو مثل أجر هذا، وربما هذا يحضر ويكون الدرس عليه لا وهكذا. لكن أنا السبب في إيش؟ طيب ما هو السبب في قبول عملك أو في قبول الدعاء؟ قد يكون سبب في فهمك لهذا الكتاب، لكن ليس يكون سببا في يعني قبول دعائك، فرق. طيب طيب لهنا يا إخوان إن شاء الله غدا نحاول. طيب أخوان.